بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. حياكم الله جميعا. بقي عندي من الأمس مجموعة كبيرة من الأسئلة، لكن وردتني أسئلة من الإخوة والأخوات الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، وأقدمها إن شاء الله ثم أعود فأجيب على أسئلتكم السابقة. هذا الأخ من الصم يقول: والدي مشغول جدا ويخرج بعد العشاء، هل يعني أنا ملزم بانتظاره حتى أصلي معه التراويح؟ أولا بارك الله فيك وجزاك الله خير على حرصك على صلاة التراويح والقيام. الأمر الثاني، إذا كان الوالد يتأخر تأخرا يفوت منتصف الليل مثلا بحيث أنه ينتهي وقت صلاة العشاء، فإنك تصلي صلاة العشاء، تصلي صلاة العشاء وتصلي بعدها التراويح. أما إذا كان الوالد لا يتأخر وإنما يذهب قليلا ثم يرجع قبل منتصف الليل، فالأفضل أنك تنتظر الوالد، الأفضل والأكمل والأحسن، حتى تصلي جماعة، تدرك الجماعة معه في صلاة العشاء وفي صلاة التراويح. أحد الأخوات من الصم تسأل تقول بأنها: هل هي مجبرة أن تصلي مع الأهل في البيت صلاة التراويح؟ وهل دعاء القنوت واجب؟ الله يحفظك ويبارك فيك. ليست المرأة مجبرة أن تصلي مع أهلها صلاة الجماعة، سواء الفرائض أو التراويح. لماذا؟ لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة ابتداء، لكن الأفضل والأكمل والأحسن لها، وهذه فرصة حقيقة مع هذا الوباء ومع هذا الحجر، أن الناس يعني يتقاربوا أكثر ويصلوا جماعة ويذوقوا نعمة الاجتماع وشيء من هذا القبيل. فما دام أنه لا يتأخرون، الأفضل أن تصلي معهم. وأعتقد في السؤال قالت بأنها تريد أن تصلي لوحدها لأنها تريد أن تطيل وشيء من هذا القبيل، تؤجرين على هذه النية، لكن صلاتك مع الأهل والوالدين يكون أفضل، يكون أفضل لمة الأسرة والعائلة في مثل هذا الوقت مع هذا الصلاة، يكون أفضل لك، بارك الله فيك، والحمد لله أجرك مكتوب بإذن الله جل وعلا. أما دعاء القنوت لا، ليس بواجب. صلاة التراويح كلها ليست بواجب، سنة، ولذلك دعاء القنوت مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه الحسن بن علي أن يقوله بعد منتصف رمضان، يعني بعد 15 رمضان يبدأ يقول هذا الدعاء. لكن لو أتى به الإنسان في هذه الأيام، يعني في المنتصف الأول، طيب ما في بأس، لكن على أن لا يواظب على ذلك، يأتي به أحيانا ويترك أحيانا، بارك الله في الجميع. السؤال الثالث من الإخوة الصم يسأل عن قراءة الفاتحة، يقول: هل هي لازمة في الصلاة؟ نعم، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولذلك يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، يجب عليه، وصلاته باطلة إن لم يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، بارك الله في الجميع. محمد من دبي بالأمس سأل يقول بأنه عنده مبلغ تقريبا 600,000 إيجارات، يقول: أريد أن أخرج يعني زكاة هذه الأجارات الآن في هذا الوقت، يقول: ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، تعرف بأن الأصول التي عند الإنسان لا يجب فيها الزكاة، وإنما الزكاة في الإيجار، يعني إنسان عنده بناية، عنده برج، عنده شيء، هذا ما يجب فيه الزكاة في قيمته، وإنما الزكاة في الأجرة. فإذا كان الإنسان قبض الأجرة وما مر عليها حول وصرفها مثلا، ما عليه زكاة، أو قبض الأجرة وصرف نصفها والنصف الباقي موجود عنده وقد يعني ما زال بالغا النصاب، تجب الزكاة في المتبقي، تجب الزكاة في المتبقي. لماذا؟ لأن عندنا بأن الزكاة تجب بشرطين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول، وهو 12 شهر قمري، 12 شهرا قمريا، فتزكي. الآن تقول: أنا أقبض في آخر السنة، يعني الآن أنا أجرت لكن أقبض في آخر السنة، هل أزكي؟ نعم تزكي، في يعني طبعا بعض العلماء يرى بأنه يستقبل بها حول جديد، قالوا لأنه ما يعني تم ملكه عليها الملك التام، ولذلك قال يستقبل بها حول جديد، وبعض العلماء قالوا لا، هذه في حكم المضمون، فكأنه استلمها في أول الحول وبقيت، ولذلك الاحتياط أنك تزكي بارك الله فيك. حسين من الشارقة سأل سؤالين، يقول ما حكم قول أو الإكثار من قول الله حق الله حق مثلا؟ حسين بارك الله فيك، إذا كان المقصود بيان بأن الله عز وجل هو الحق فهذا كلمة طيبة، طيبة ما في بأس. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، قال جل وعلا وأن الله هو الحق المبين، فالله عز وجل من أسمائه الحق، فهو الحق سبحانه وتعالى والمبين. ولذلك قول يعني الشخص أن الله حق مثلا أو الله حق ما فيها شيء، كلمة طيبة ما فيها شيء، إلا إذا كان يقصد بها معنى آخر أنا ما أعرف هذا المعنى، لكن في الظاهر ما فيها شيء ولله الحمد. حسين يسأل عن تفسير قول الله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إلى آخر الآية، قال فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يقول يعني هذا التفسير بين ابن جرير وبين ابن كثير في معنى الآية مختلف، يعني ما هو الراجح؟ أخوي حسين بارك الله فيك، نعم صدقت، فابن جرير الطبري رحمة الله عليه شيخ المفسرين وإمام المفسرين يذهب إلى أن قول الله عز وجل فطفق مسحا بالسوق والأعناق، المسح الطبيعي الذي يمارسه أهل الخيل، يمسحون الرقاب، يمسحون العراقيب، قالوا بأن هذا المسح العادي الطبيعي لأنه شكر نعمة الله عز وجل عليه. وابن جرير رحمة الله عليه له يعني أدلة في هذا قوية، وأيضا قال بقوله جمع من أهل العلم. وأما ابن كثير رحمه الله تعالى فقال بأن قول ابن جرير فيه نظر، ولذلك ذهب إلى أن قول الله عز وجل فطفق مسحا بالسوق والأعناق قال يقطع رقابها ويضرب عراقيبها، وقالوا بأن من معاني من ألفاظ القتل المسح، قال مسح، قال مسحا بالسوق يعني قتلا، وقال بأن هذا كان في شريعة من قبلنا وأن هذا ليس من إتلاف الأموال، هذا ليس من إتلاف الأموال، فهو من شريعة من قبلنا، وأيضا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بوحي الله لأنه نبي ما يفعل إلا بوحي الله. ولذلك نجد من كثير من أهل العلم يرجح قول ابن كثير رحمة الله عليه على أن المسح هنا المقصود فيها قطع الأعناق وأيضا ضرب العراقيب، عراقيب الخيل. يلا عندي مكالمة تنتظر، ما أحب أطيل عليها، تفضلوا. تفضل أم عبد الله.
والسلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو تكرمت عندي سؤال.
تفضل.
الحين أيوة شيخ، الحين المرأة إذا جاتها دورة شهرية استمرت معها مثلا 15 يوم، أحيانا ترى الجفاف أقل من 15 يوم، أحيانا ترى الطهر أقل من 15 يوم، لكنها قليل جدا ما ترى الجفاف أو الطهر. ويا شيخ هي كان بدايتها كانت ترى على غالب ظنها بداية السنوات الأولى إلى سنوات طويلة، تقريبا إلى سنتين، هي كانت ترى القصة البيضاء في اليوم السابع أو الثامن بكثير. يا شيخ هل تعمل بدورتها القديمة؟ لأن الدم يا شيخ هو ما تغير، لكن الموضوع يا شيخ وعلى الصفرة وعلى الكدرة اللي تجي اليوم السابع والثامن يستمر لين أم 15، نادرين يا شيخ أقول لك ما تشوف الجفاف أو الطهور قبل 15 يوم،
ما تشوف جفاف، ما تشوف جفاف أبدا،
الجفاف نادر نادر جدا شيخ أو الطهر.
طيب.
في الغالب أنها 15 يوم وتغسل إذا ما شاف الطهر أو الجفاف.
شاء
يا شيخ هل تعمل السؤال يا شيخ هل تعمل دورتها القديمة اللي استمرت مع سنوات؟ هذا السؤال الأول. الثاني شيخ اللي هي بالنسبة لقول ابن عباس رضي الله عنه لو طهرت المرأة لو ساعة أو رأس الطهر تقتتل، يا شيخ هل هذا أيضا في الجفاف إذا رأسها ساعة؟ أنا بعض العلماء قالوا ساعة، هل ساعة تكفي للجفاف تغتسل المرأة شيخ؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الثاني، جزاك الله خير.
مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. أبو كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
رمضان كريم علينا وعلى أحمد أجمعين شيخ.
حياك الله أبو كريم.
شيخ عندي سؤال، السؤال الأول بالنسبة للتشابك الأيدي وقت صلاة الجمعة، هل هي مكروه أو منه؟
تشابك؟
الأصابع اليد.
تشبيك يعني. تشبيك يعني.
أي تشبيك اليد. نعم.
أي. شاء الله.
هل هي منهي أو حرام
أثناء خطبة الجمعة يعني؟
هو التركيز كان أثناء خطبة الجمعة، هل هي فقط أثناء خطبة الجمعة أو بصفة عامة تستمر تشابه الأيدي مكروه أو حرام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني دكتور، الدعاء، هل لازم الواحد يرفع إيده وقت الدعاء؟
إن شاء الله.
ولا عادي ممكن ينزل إيده ويدعي شيء طبيعي؟
إن شاء الله.
بارك الله.
حياك الله يا أبو كريم. أما محمد رأس الخيمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج.
حياكم
الله. جزاك حسناتكم.
آمين.
سؤال واحد يا شيخ، في سجود التلاوة هل يلزم أن أقف وأكبر وأسجد ولا أنا جالسة أكبر وأسجد؟
إن شاء الله.
سجود التلاوة. جزاك الله خير.
مرحبا. الله يحفظك. هارون. يا هارون.
السلام عليكم شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟ كيف حالك؟
ممكن تخفض التلفزيون يا هارون، اسمعني من الهاتف الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون.
كيف حالك؟ هل الشيخ عندي سؤال؟ عندي سؤالين.
ايه تفضل.
بالنسبة لصلاة التراويح إذا ما صليتها هل أثم ولا ما أثم عليها؟
كيف؟
صلاة التراويح إذا ما صليتها يعني ترك سنة، تركت سنة، ما أثم ولا ما أثم؟
إن شاء الله.
بالنسبة للسؤال الثاني، العطر يفطر ولا ما يفطر؟
إن شاء الله يا هارون.
الإبرة يفطر ولا يفطر؟ الإبرة
أيضا
اللي يحطوه في الوريد في الـ في الـ في اليد يعني في اليد.
إن شاء الله.
أوكي جزاك الله خير.
حياك الله. عبير. تفضل يا عبيد.
مرحبا، كيف حالك شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم خير.
خير وسهالة.
أقول لك في السيود طي الخندورة وأنت ساجد فيها شيء؟
جمعها يعني؟ إيه. إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني طالبك بشأن ركعتين الشفاء وركعة الوتر، شو تقرأ فيها؟
إن شاء الله يا عبيد. خاطرك شيء يا عبيد بعد؟
جزاك الله خير، شكرا يا أبوي.
مرحبا. تفضل يا ناصر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ومن مقبول إن شاء الله عليكم وعليكم.
آمين يا رب.
بارك الله فيك. شيخ عندي سؤالين حقيقة.
تفضل.
السؤال الأول هو مشابه لسؤال قبل شوية جبت عليه، ولكن مع قليل من الاختلاف.
تفضل.
شيخ، وأنا طبعا زكاة أموالي في شهر رمضان.
نعم.
ولكني فعلا جاني مبلغ قبل شهر رمضان بشهرين، فوضعته في نفس حساب مبلغي.
ايه
واضح شيخ؟
اي نعم. اينا
نعم، فوضعته في نفس الحساب الموجود فيه المبلغ اللي انا اطلع منه الزكاة.
نعم.
الان سؤالي، هل الزكاة من المبلغين، جمع المبلغين، أم من المبلغ السابق، علما بأن المبلغ الأخير لم يحل عليه حول؟
إن شاء الله. واضح.
السؤال الثاني شيخ،
أي
مشابه له أيضا، أي مبلغ أعطاني إياه ابني ووضعته في نفس الحساب أيضا في حسابي، فهل وأنا لا أملكه، هو ملك لابني هذا المبلغ.
أيوة.
فهل عليه زكاة؟ هل أجمعهم الآن كلهم أم ماذا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
حياك الله. تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك، لما أنا كان لي استفسار بخصوص نصاب الزكاة، أنا عارف إن هو 2.5% متى حصلت النصاب وعد عليه الحول، لكن الحقيقة حضرتك يعني أنا بطلع دايما النصاب الزكاة اللي هو 2.5% من الراتب الشهري بتاعي او من الدخل الشهري بتاعي كل شهر، فما بيعديش عليه الحول. لكن الحمد لله ربنا كرمني وبقى في مبلغ قدرت ان انا اعمل له مدخرات وزيادة عن احتياجاتي، فهل المبلغ ده برضو اطلع عليه 2.5% لانه عد عليه الحول حاليا، ولا ان انا بطلع 2.5% عن الدخل الشهري ده يغطي الزكاة؟
وهذا اللي ادخرته يعني هل كنت تزكي شهريا؟
أنا بزكي شهريا.
لكن هل الآن المجموع اللي عندك الآن هو كان من ضمن المبلغ الرواتب؟
من ضمن مبلغ الرواتب.
وكنت تزكي يعني؟
بالضبط.
ان شاء الله يا عمر.
شكرا.
اهلا وسهلا. تفضلي يا امه الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ هل نستطيع نعطي زكاة الفطر للإنسان ما يصليش؟
إن شاء الله.
ولحم الأضحية كذلك؟
إن شاء الله.
شيخ إلا نويت نعطي الفلوس، هنا نعطي الفلوس للأطفال يوم العيد، إلا نويتها صدقة تجوز؟
يعني العيدية حقة العيد، العيدية للأطفال؟
في العيد احنا نعطوا للأطفال الفلوس.
اي
إلا نويت هذا الفلوس صدقة تجوز؟
إن شاء الله.
سلام
عليكم.
سلام عليكم.
طيب على الأسئلة بارك الله في الجميع. عندي الأخت أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيها بالأمس سألت تقول بأن والدتها كبيرة في السن ومريضة وما تستطيع الصيام، تقول هل يمكن أنني أطعم عنها عن كل يوم مسكين وأبعث الفلوس لها هناك فيها في الخارج؟ أمة الله بارك الله فيك وشفى الله الوالدة. الوالدة إذا كان عقلها معها، إذا كانت يعني عقلها معها، لأن العقل مناط التكليف، وهي عاجزة عن الصيام، تطعمون عنها عن كل يوم مسكين، تطعمون عن كل يوم مسكين، والأصل أن هي التي تطعم من مالها، هذا هو الأصل. فإذا كان عندها مال تطعم من مالها، إذا لم يكن عندها مال يطعم عنها أولادها. فإذا أنت أحببت تبعثين لها المال تقول لها أطعمي عن كل يوم مسكين في بلدكم هناك، طيب يكون طيب في مثل هذه الحالة، وتؤجرين أنت على مثل هذا العمل. أمة الله من أبو ظبي تقول بأن عندها أخوها الكبير يقاطعهم، وتقول رغم أننا نعتذر إليه ونتصل به لكنه هو لا يتصل ولا يتواصل. وتقول عندي الأخ الوسطاني أيضا قالت بأنه يعني يعاني نفس المشكلة، وطلب إنها تسأل يعني ما الحكم في مثل ذلك. أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمسألة الأرحام مسألة عظيمة في الشريعة، ولذلك الله عز وجل حرم قطيعة الرحم، قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، قاطع رحم، والرحم هم الأصول والفروع والحواشي، الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هذا كلهم، هؤلاء كلهم من الرحم. ولذلك كل من له صلة بهؤلاء من حيث يعني القرابة، هؤلاء من الرحم، هؤلاء من الرحم. ولذلك لابد لأخيك الكبير أن يفهم هذا المعنى، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يصل رحمه، فإن من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. الرحم سبب من أسباب طول العمر، صلة الرحم سبب من أسباب طول العمر، صلة الرحم سبب من أسباب البركة في الرزق، صلة الرحم سبب من أسباب كثير من الخيرات اللي تنزل على الإنسان. ولذلك لا بد لأخيك أن يفهم هذا الأمر. المسألة الثانية بالنسبة لكم، لا يجوز لكم أن تعاقبوا أخاكم بنفس الذنب الذي وقع فيه. أن بعض الناس الآن يقول مدام قاطعني أنا أقاطع، وهذا غلط، ما عندنا في الشريعة مثل هذا الأمر. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعاقب القاطع بنفس عقوبته هو، لأنه أصبح في مستواه ونزل إلى دركته وأصبح مثل أخلاقه. فقولي لأخيك ولك أنت أيضا الكلام أنكم تسمون وترتقون بأخلاقكم وتجعلون وشيجة الرحم عالية عالية تتعاملون معها، فعلى رغم قطيعته وجحوده وعدم اتصاله أنتم واصلوه واتصلوا به وعاملوه من منطلق الدين اللي في صدوركم، يملي عليه دينكم وأخلاقكم. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي أرحام أو أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. يعني مثل حالة أخوك الآن، يمكن حالة أخوك أخف شوي، هو صاد مثل ما يقولون. فهذا رجل له أقارب أرحام يصلهم ويقطعونه، يحسن إليهم ويسيئون إليه، يقابلون الإساءة، يقابلون الإحسان بالإساءة والعياذ بالله، ويحلم عنهم ويجهلون عليه. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له عاملهم بنفس هذا الخلق؟ لا، قال له عليه الصلاة والسلام صلهم، أمره بصلتهم وبالإحسان إليهم وبالحلم عنهم. ثم قال له كأنما تسفهم المل الرماد الحار، أكرمكم الله اللي يوضع في الوجوه، كأنه كان وضع في وجوههم الرماد الحار. ثم قال لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني الله عز وجل يؤيدك. فيا أخت الفاضل أنت مؤيدة من الله وأخوك وكذا، وأحسن إلى هذا المسكين. هذا مسكين، يعني بعض الناس الآن يشوف بعض هؤلاء اللي عندهم يعني خشونة وقسوة وصدود، يعني يأخذهم على أنهم ند. لا، هذا مسكين، هذا أحسنوا إليه، هذا أرحموه، هذا مريض، هذا الجنس مريض يرحم. ولا يجوز الإنسان إذا تعاملتم مثل تعامله خلاص أنتم أصبحتم مثله. لذلك المسلم ما يجوز له أن يقول والله اللي ما يسلم عليه ما أسلم عليه، ما يجوز، هذا ما عندنا في الشريعة. اللي والله ما يزورني ما أزوره، اللي ما يتصل بي ما أتصل به، اللي ما يبارك لي ما أبارك له. لا، يجب على المسلم أن يرتقي بأخلاقه، ينظر إلى هؤلاء الأشخاص والأجناس من علو، لأن الله عز وجل أكرمه بالدين وبالأخلاق. هذا هو المعنى، بارك الله فيه. فسلمي على أخوك، قولي له الكلام هذا، وقولي له الصلة، وما تدري في يوم الأيام قد يفتح الله على قلبه ويشعر بخطأه ويندم ويعود إلى حظيرة الرحم يعني، ويتواصل معكم. ريم من عجمان تقول بأنها طبيبة، ويعني مع الأزمة هذه أزمة كورونا يحصل وفيات عندهم، بعض هؤلاء الوفيات رجال أو أكثرهم رجال، تقول ما نستطيع نغسله، ماذا نفعل به؟ ريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأنتم تشكرون وتؤجرون إن شاء الله، أنتم مثل ما يقولون في الخط، خط الدفاع الأمامي. الله يوفقنا وإياكم، واحتسبوا الأجر واستحضروا النية. وهذه نصيحتي وصيتي لكل طبيب ولكل ممرض ولكل مسعف، أنه دائما يستحضر النية، استحضر النية أن هذا العمل لله، لأنه يؤجر على هذا أجرا عظيما. ولذلك يعني العمل البسيط اللي يقدمه الإنسان للآخرين يؤجر عليه، كيف بالحرص ومحاولة إنقاذ الأنفس المعصومة وعلاجها. فاستحضروا النية بارك الله فيكم حتى تؤجرون. الأمر الثاني، لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل حتى لو كان سليما إلا الرجل لزوجته، فلا يجوز إلا الرجل لزوجته والمرأة لزوجها. فلا يجوز للرجل أن يغسل أمه ولا ابنته ولا أخته ولا عمته ولا خالته، ولا يجوز للمرأة أن تغسل والدها ولا ابنها ولا أخيها ولا أي أحد من البشر إلا زوجها. بالنسبة لكم مثل الحالات هذه، سواء أنتم كطبيبات أو الأطباء، إذا أردتم تغسيل الميت الآن ومنعوكم، قالوا ممنوع يغسل الميت، أنا أفترض طبعا أنه يكون رجال مثلا يغسلون، فينتقل إلى التيمم. كيفية التيمم يا أختي ريم بارك الله فيك؟ بالقفاز، تأخذون يعني تلبسين القفازين مثلا وتتيممين، تضربين على التراب مثلا وتمسحين وجه الميت ويديه. فإذا كان مغطى وفي الغطاء البلاستيكي هذا من أعلى بارك الله فيك. ولذلك نص الفقهاء على أن لو مات رجل بين نساء أجنبيات، فلا يجوز لهن أن يغسلنه، وإنما يممونه. التيمم يكون من وراء الكفن أو من وراء الغطاء البلاستيكي بارك الله فيكم. أم محمد من العراق بالأمس تقول زوجها توفي وعندها مبلغ، تقول أنا أخرج زكاة كل سنة وأولادي في البيت، هيا حق لي أن أعطي الزكاة لأولادي، وعندي أخت متزوجة، هل ممكن أن تعطي الزكاة لإخوانها؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لابنتك يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لإخوانها الفقراء أو المساكين أو الغارمين، لأن نفقتهم ليست واجبة عليها، ولذلك بالنسبة لابنتك نعم تعطي الزكاة لهم. الأمر الثاني بالنسبة لك أنت، الآن زوجك ترك مبلغ مالي، هذا المبلغ المالي لك ولأولادك، فلما تخرجين الزكاة ما تخرجينها لأولادك بارك الله فيك، لأن هؤلاء كأنهم زكوا أموالهم فأخذوا الزكاة، وهذا ما يصلح، الله يرضى عليك ويبارك فيك. فكون زوجك الذي توفي رحمة الله عليه ترك مبلغ مالي هذه تركة، فأنت لك الثمن والبقية للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، بما فيها ابنتك هذه المتزوجة التي قلنا لها قبل قليل بأنها تعطي إخوانها الفقراء من الزكاة. أما أولادك فلا، هذه زكاة أموالهم فلا ترد إليهم ولا يجرون نفع لأنفسهم، وإنما تنفقين عليهم بارك الله فيك من هذا المال، تنفقين عليهم من هذا المال، وهذا واجب عليك أنك تعطينهم المصروف الشهري أو اليومي أو الأسبوعي، تنفقين عليهم من هذا المال بعدما تحسبين نصيب وحصة كل واحد منهم. لابد أن تتميز الحصص وتقولين كيف، خلاص أنت عندك دفتر وورقة، إذا ما وضعت هذا في حساباتهم البنكية تضعين في هذا في دفتر ورقة، تكون لك حسابات بارك الله فيك. لكن مصروف البيت تأخذينه من مجموع المبلغ، مصروف البيت تأخذينه من مجموع المبلغ. طيب عندنا فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم محمد من العراق تقول بأنها تصلي بعد الظهر الصلاة البعدية، تقول من فترة أنا سمعت بأن هناك 4 ركعات وأحيانا أصلي ركعتين، يعني على ماذا يعني أستمر؟ أم محمد بارك الله فيك، عندنا يعني ما يسمى بالسنن، السنن الرواتب، وهي القبلية والبعدية 12 ركعة و 12 ركعة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، و2 بعد الظهر، هذه 2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هذا بالنسبة للسنن الرواتب. هناك أيضا سنن لها فضائل كثيرة حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، منها 4 بعد الظهر. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن 4 التي قبل الظهر السنن القبلية، والأربع التي بعد السنن الراتبة القبلية، والأربع التي بعد الظهر أيضا من السنن الراتبة القبلية، فيدخلونها ضمن الرواتب. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحيانا عدد معين ثم يزيد. من أهل العلم من قال بأن 4 التي بعد الظهر 2 من السنن الرواتب و2 من غيرها، فتكون المجموع 4 قبل و4 بعد. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود غير السنة الراتبة البعدية، فتصلي 2 ثم تصلي 4 بعد الظهر، يعني غير 2 اللي البعديتين بارك الله فيك. فأنت يعني لو واظبتي على هذا ما في حرج، تصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر مع السنة الراتبة أو بغير السنة الراتبة، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أيضا أم محمد تسأل عن صلاة العشاء، تقول يعني في السنة البعدية أصلي أيضا 2، لو صليت 4 مثلا هل هذه 4 يعني تحسب مثل قيام أجرها مثل قيام الليل؟ أختي محمد بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق ذكرنا بأنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العشاء ودخل بيتها كان يصلي 4 أو 6 عليه الصلاة والسلام، ربما يصلي 4 أو 6 قبل أن ينام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نوع فيصلي 2، يصلي 4، يصلي 6، والأمر في هذا واسع، فأنت لا تحجرين واسعا، صلي 2، 4، 6 مثلا بهذه الطريق، يعني لو واظبت على 4 ركعات طيب. وقد جاء في أثر ابن مسعود الصحيح من صلى 4 ركعات بعد العشاء عدلنا قيام ليلة القدر أو كما ورد، فهذا يدل على أن هذا لها فضل، أن هذه الركعات 4 لها فضل كبير وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فواظبي على هذا بارك الله فيك ما دام عندك القدرة والاستطاعة والرغبة والنشاط في هذا وتؤجرين. أم محمد تقول بالنسبة لقيام الليل أصلي العشاء وبعدين بعد العشاء 2 وأصلي 8 وأخر الشفع الوتر قبل السحور، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح إخواني وأخواتي بارك الله فيكم. بالنسبة للليل من بعد صلاة العشاء فهو زمن لقيام الليل، فمن قام أول الليل فقد أحسن، ومن قام أوسط الليل فقد أحسن، ومن قام آخر الليل فقد أحسن، لكن الأفضل والأكمل هو الثلث الأخير من الليل، هذا الثلث الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، وذلك كل ليلة، هذا أفضل شيء. ويجوز للإنسان أن يقسم صلاة الليل، يقسم قيام الليل على أجزاء الليل، مثل حال أم محمد الآن تصلي العشاء وبعدين ركعتين السنة البعدية، ولو صليت أربع طيب، تقول بعدين أصلي ثمان ركعات وأخر الشفع الوتر إلى آخره، ما فيها شيء، ما فيها شيء. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قام أول الليل ثم ترك، ثم قام أوسط الليل ثم ترك، ثم قام ثلث الليل الأخير واستمر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا أحببت أنك تقسمين القيام على الليل بهذه الطريقة ما في بأس، وتؤجرين بإذن الله. أبو ياسين من دبي يقول: أنا كنت أسمع أن التيمم يجزئ لجميع الصلوات، سمعت مفتيا يقول بأنه يتيمم لكل صلاة. أبو ياسين بارك الله فيك، يعني هذه مسألة يذكرها الفقهاء، يقولون هل التيمم مبيح أو رافع؟ ما معنى مبيح أو رافع؟ مبيح يعني يبيح العبادة المقصودة فقط، يعني أنت تريد تصلي الظهر تتيمم للظهر، العصر حتى لو منتقض وضوءك فلا بد أن تتيمم، هكذا يقولون لا بد أن تتيمم. لماذا؟ قالوا لأن التيمم مبيح وليس برافع، هو يبيح لك استباحة العبادة، العبادة التي من شرطها الطهارة، وأنت ما وجدت الماء أو عجزت عن استعمال الماء تتوضأ. قالوا تتيمم، لو تيمم لصلاة الظهر وصلى بهذا التيمم، طيب جاء يقرأ قرآن قال لازم يتيمم تيمم ثاني، هذا المعنى، هذا الذي يفتي به الشيخ الذي أنت سمعته. النوع الثاني وهذا الذي أنا يظهر والله أعلم أنه الصواب، ودائما أقول في هذا البرنامج، أن التيمم رافع. ما معنى رافع؟ يعني يرفع الحدث، مثل الماء بالضبط. فأنت إذا تيممت الآن لصلاة الظهر يجوز لك أن تقرأ القرآن بهذا التيمم بعد الصلاة مثلا، يجوز لك أن تصلي العصر والمغرب والعشاء بهذا التيمم، ما دام أن وضوءك ما انتقض، ما دام أنك ما أتيت بناقض من نواقض الوضوء. ولذلك أخوي الفاضل، الراجح من قول أهل العلم أن التيمم مبيح وليس برافع. ما معنى عفوا أن التيمم رافع وليس بمبيح؟ ما معنى رافع؟ يعني يرفع الحدث، يرفع الحدث، بمعنى هذا التيمم الذي تيممته وما انتقض وضوءك، تصلي فيه الصلوات الخمس يعني أو الأربع، تقرأ فيه القرآن، تطوف حول الكعبة إذا كنت في مكة مثلا، هذا المعنى، يعني كأن قام مقام الطهارة بالماء. أبو ياسين يقول بالنسبة لي، يقول وقت الصيام، يقول من أذان يعني يقول متى يكون بالنسبة للصيام، نبدأ من حيث الابتداء والانتهاء. أبو ياسين بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الآية مع بيان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إذا طلعت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وأيضا نقل الصحابة كيفية صومه، يدلنا على أن الصوم الواجب يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا غرب قرص الشمس أفطر الصائم، وإذا ظهر الفجر الصادق، ولأن الفجر فجران، فجر كاذب هذا قبل الصادق بوقت، ويأتي بعده الفجر الصادق، يأتي بعد الفجر الكاذب الفجر الصادق. فالآن العلامة الناس ما يعرفون هذا الشيء ولا يستطيعون أن يعني ينظروا مثلا حتى يعرفوا الفجر الصادق من الكاذب. الآن الحمد لله الله عز وجل يعني يسر على الناس من خلال الأذان الذي يسمع من خلال هذه السماعات وكذلك التقويم، فتلتزم بالتقويم الموجود. فإذا التقويم يقول الأذان الآن الساعة 4:15 تلتزم بهذا، 3:15 تلتزم بهذا، تتوقف حتى لو لم تسمع الأذان، حتى لو لم تسمع الأذان، وتأكل وتشرب حتى يتبين. التبين قلنا الآن صعب، إذن تلتزم بالتقويم بارك الله فيك، فتلتزم حتى تسمع الأذان. فإذا سمعت الأذان كففت عن الأكل وعن الشرب وعن بقية المفطرات. أبو ياسين يقول يعني وقف على حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان يعني يوتر بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة. يقول هل يعني للإنسان ممكن أن يعني يزيد على هذه الركعات أو يعني يلتزم بهذا، ويريد تفسير الشفع والوتر أو يسأل عن الإضافة هذه. أخوي أبو ياسين بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. ولذلك صلاة الليل هي مثنى 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 مثنى، فالإنسان يصلي مثلا 11 ركعة 13 ركعة 21 36 41 100 101 200 ليس لها حد، ليس صلاة الليل مثنى مثنى. بالنسبة لحديث عائشة وأيضا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة ومرة 13 ركعة، تقول عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وجاء مصرحا عنها بأنه كان يصلي 13 ركعة صلى الله عليه وسلم، وفسرت هذا بقولها أن هذه الركعتين الزائدة هذه من سنة الفجر، وجاءت أحاديث أخرى على أنها من قيام الليل، على أن من قيام الليل، لأنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، قالوا بعد الوتر ركعتين، منهم من جعلها سنة الفجر القبلية ومنهم من جعلها سنة مستقلة، والكلام فيها طويل. فيا أخ الفاضل، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة أو 13 ركعة جائز، أن تصلي 11 ركعة تصلي 13 ركعة يجوز لك أن تزيد، يجوز أن تزيد على 13 ركعة، يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، فالأمر في هذا واسع. الشفع ما عندنا شيء في السنة النبوية شيء اسمه الشفع، قيام الليل كله شفع، الركعتين هي تسمى شفع، لأن الشخص المصلي يشفع ركعة إلى ركعة فتصبح ركعتان، هذا معنى الشفع، حتى تصبح صلاة واحدة. وذكرت هذا وسبق أني فصلت فيه وتكلمت على مسألة الشفعة في باب المعاملات، ولماذا سميت شفعة، لأن ضم حق إلى حق ونصيب إلى نصيب حتى تصبح لشخص واحد. فالمقصود يا أخي الفاضل ما عنده، لكن يعبر الفقهاء يقولون بأن يشفع ركعتين ثم بعد ذلك يأتي بالوتر، وإلا الإنسان إذا صلى خمس ركعات سردا سلم في الأخير هذه يسمى وتر، ما يسمى شفع كما يسمي العوام، لا هذه يسمى وتر. لماذا؟ لأنه سرد ركعات الوتر ولم يجلس يعني في الركعة الأخيرة، وإنما سردها فتكون وتر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله من السعودية تقول بالنسبة للمرأة تأتيها الدورة 15 يوم، أحيانا ترى الظهر أقل من ذلك، تقول بداياتها كانت 7 أيام أو 8، وبعدين الآن زادت معها وأصبحت ترى كدرة وصفرة، ماذا عليها في مثل هذه الحالة؟ وأيضا ذكرت تريد الاستفسار عن قول ابن عباس لو طهرت المرأة ولو ساعة فإنها تغتسل، يعني من حيث مسألة الجفاف. أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا عادة النساء جرت أن تكون 7 أيام 8 أيام وأحيانا إلى 10 أيام. الأمر الثاني، الشارع الحكيم علق حكم الحيض على وجود الدم، ولذلك يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالمرأة التي ترى الدم المعروف المشتمل على الصفات، يعني هو أسود ثخين له رائحة وينزل سائل غير متجلط، هذا هو دم الحيض، هذا هو دم الحيض. فوجود هذا الدم واستمراريته دلالة على أن المرأة ما زالت حائضة، المرأة ما زالت حائضة. الأمر الآخر بالنسبة للدم القليل النقطة أو النقطتين هذه ليست بحيض، لأن الحيض في لغة العرب وفي الشرع أيضا مأخوذ من السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. أما نزول نقطة نقطتين هذا لا يضر، ولذلك هذا تنبيه لأخواتي خاصة في رمضان، سبحان الله يكثر عندهن هذا الأمر، وهي نزول نقطة نقطتين وتتوقف عن الصيام والصلاة، وهذا غير صحيح، لا مدام نقطة أو نقطتين تبقى صائمة، إلا إذا كانت عادتها أن هذا بداية نزول الدورة نزول الدم فنعم صحيح، هذا من الدورة. الأمر الآخر بالنسبة لك واضح أن عندك إشكالات، كانت دورتك 7 أو 8 ثم بعد ذلك أصبحت 15 يوم والبقية الأيام تنزل كدرة أو صفرة، عندنا مسألة وهي خلافية عند الفقهاء بالنسبة للكدرة والصفرة بعد الدورة، هل هي من الدورة أو لا؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى أن ليست من الدورة، ولهذه الطهر علامة الطهر، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الكدرة والصغرى ما دامت أنها متصلة بالعادة ولم ترى الطهر لا القصة البيضاء ولا الجفاف فإنها من الدورة، ولذلك قالوا والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. لكن يظهر أنت عندك مشكلة، ولذلك كون عادتك 7 أو 8 ثم بعد 8 أيام تبدأ عملية الكدرة أو الصفرة يدل والله أعلم على أنك طاهر، قد لا ترين القصة في مثل هذه الحالة. ولذلك بارك الله فيك تحسبين بمجرد انقطاع الدم عنك بعد 8 أيام أو انتقال إلى الكدرة أو الصفرة أنك طاهر. لكن لو سألتيني والله أنا في يوم 5 أرى الكدرة أو الصفرة أقول لك لا هذا من الحيض، حتى لا يلتبس على أخواني عفوا على أخواتي حتى لا يلتبس عليهن. يعني أثناء الدورة عادتك 7 أيام رأيتي في اليوم 5 أو 4 كدرة وصفرة، أقول لك لا ما زلت أنت في العادة ما زلت في الحيض. أما حالتك هذه فواضح بأن حالة غير طبيعية، 7 أيام 8 ثم يبدأ كدرة وصفرة، إذن أنت طاهر تغتسلين. وقول ابن عباس هذا بارك الله فيك هو الذي اعتمده بعض العلماء في مسألة النقاء التام والجفاف، لكن الراجح بأن كما قالت عائشة لا تستعجلنا، لما كانت تأتي المرأة بالدرجة العلاقة اللي فيها يعني قطنة وفيها يعني آثار انتهاء دم الحيض، فكانت عائشة تقول لا تستعجلنا. وذلك عندنا دائما قاعدة في هذا الباب خاصة في مسألة الحيض والنفاس، المرجع إلى أمهات المؤمنين مقدم على قول غيرهن، لأنهن أدرى، خاصة الفقيهة عائشة رضي الله عنها. فالمرأة لا تستعجل وتنتظر حتى ترى الجفاف الكامل، إذا لم تكن تطهر بالقصة البيضاء تنتظر حتى يعني يكتمل الجفاف معها يعني مدة يوم وليلة. بارك الله فيك. أبو كريم من دبي يسأل عن تشبيك الأصابع وقت خطبة الجمعة أو أثناء الصلاة. أبو كريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتشبيك الأصابع طبعا من حيث العموم إذا كان بقصد تنشيط اليد وتنشيط البدن لا حرج فيه، فلا بأس للإنسان أن يشبك أصابعه وأن يحركها مثلا لتنشيط الكفين تنشيط البدن. الأمر الثاني بالنسبة لتشبيك الأصابع إذا فعله على سبيل الكبر والعياذ بالله والعجب فهذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. فمن شبك بين أصابعه على سبيل الكبر والغرور والعجب فهذا من المحرمات، لأنه إشارة وعلامة على ما يعني في صدره، لأن العجب والكبر هذا من أعمال القلوب فيظهر من خلال ممارسات من ضمنها هذا الشيء. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه نهى عن التشبيك بين الأصابع أثناء الصلاة أو والإنسان ذاهب إلى الصلاة. ولذلك العلماء يقولون الإنسان طبعا منذ أن يخرج إلى الصلاة فهو في صلاة، ولذلك يكره له أن يشبك بين أصابعه وهو ذاهب إلى الصلاة أو ينتظر الصلاة في المسجد، وهذا يغفل عنها بعض الناس، تجد يشبك أصابعه قبل الصلاة أو بعض يشبك أصابعه ويضع يديه على ركبتيه، وهذا مما ورد النهي عنه. والكراهة هنا تنزيهية وليست تحريمية، بارك الله فيك، تنزيهية، يعني ما يجوز لك أن تقول حرام عليك، لا تقول يكره لك، تقول يكره لك. طبعا ما تباشر الإنسان بهذا، لأن أغلب الناس اللي يفعلون هذا يفعلون من دون قصد ويفعلون في غفلة، يعني هو لاهي يفعل هذا الشيء. أما تشبيك الأصابع بعد الصلاة فلا حرج فيه على القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل، إذا كان من باب التنشيط أو مسك الأيدي، بعض الناس أحيانا يميل شيء فيحرص على أن يمسك يديه فيشبك. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى العصر 2 ركعة فقام إلى خشبة معترضة في قبلة المسجد فاتكأ عليها وشبك أصابعه كالمغضب عليه الصلاة والسلام، لأنه حصل شيء في الصلاة. فقال رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى وفي القوم أبو بكر وعمر، فقالوا بلى يا رسول الله صليت 2 ركعة فقام و يعني أكملهما. قال العلماء هذا دليل على أن تشبيك الأصابع الأصل أنه على الإباحة، لكن أثناء الصلاة أو فترة انتظار الصلاة قالوا يكره هذا. أبو كريم يسأل يقول هل رفع الأيدي لازم في الدعاء؟ أبو كريم بارك الله فيك، رفع الأيدي من آداب الدعاء ومن علامة الاستجابة بإذن الله عز وجل للدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من أكثر من وجه، حتى عده العلماء من التواتر المعنوي أنه كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يرفع يديه إذا دعا عليه الصلاة والسلام، رفع يديه في يعني مواقف كثيرة عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخي الفاضل يعني رفع الأيدي من آداب الدعاء وليس من فروضه ولا من واجباته ولا من أركانه، وإنما هو من آدابه، وهو علامة استجابة بإذن الله، لأنه جاء في الحديث أن العبد إذا رفع يديه إلى الله عز وجل يدعو فالله عز وجل يستحي أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا، خاصة إذا أظهر المسكنة والافتقار والتذلل بين يدي الله عز وجل، فالله عز وجل يستجيب له. لكن قال العلماء هناك مواطن ترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام رفع الأيدي، فأيضا نتبعه في هذا، لأن الترك سنة، فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء دل على سنيته، يعني على سنية الترك. ولذلك قالوا لم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه في خطبة الجمعة لما كان يقف على المنبر، ما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، ولذلك عد العلماء من السنة ترك رفع الأيدي أثناء خطبة الجمعة، إلا في حالة واحدة، إذا استسقى أو استصحى. ما معنى استسقى؟ يعني طلب السقيا من الله، يقول اللهم اسقنا، اللهم اسقنا الغيث، قال يرفع رفع يديه كما في حديث أنس في الصحيحين. وإذا استصحى طلب الصحو، يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودي ومنابة الشيء، قال يرفع. أما غير ذلك ما يرفع. ومما يدل على هذا إنكار الصحابة على بعض أمراء بني أمية لما رفع يديه على المنبر، قال قبح الله هاتين اليدين، لذلك ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، ما كان يرفع يديه على المنبر، فدل هذا على أن المتقرر عند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك رفع اليدين عند على المنبر. فالمواطن اللي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي تترك. أمر آخر، الدعاء من دون رفع أيدي يسمى دعاء، يعني أفترض الآن أنا حاط إيدي هكذا اللهم اغفر لي وارحمني، هذا دعاء. هذا يعني بعض الناس يعتقد بأنه لازم أني أرفع يدي، لا مو بلازم، لكن هذا أدب، هذا سنة، هذا علامة على إن شاء الله استجابة الدعاء. بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيها تسأل تقول هل يلزم في سجود التلاوة أنني أقف وأسجد من علو؟ أم محمد الله يرضى عليك، لا ما يلزم، فالإنسان الجالس يقرأ القرآن ثم مرت به آية السجدة، آية سجدة التلاوة، يسجد مباشرة، يتجه إلى القبلة ويستعد، هو جالس يقول الله أكبر ويسجد، ثم يرفع من دون تكبير إذا كان خارج الصلاة، يرفع من دون تكبير. يعني مثلا الآن هذا السؤال يكثر هذه الأيام بسبب الحمد لله الناس يقرؤون القرآن. الآن أنت مررتي بآية سجدة وأنت جالسة، زين، الآن تضعين المصحف على مكان مرتفع ثم تتجهين إلى القبلة ومن دون رفع أيدي، ما ترفعين أيديك، لا هكذا الله أكبر، تسجدين سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ها. وإذا أتيت مثلا بسجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره فتبارك الله أحسن الخالق، طيب، ثم ترفعين من دون تكبير، ما تقول الله أكبر لما ترفعين. في الصلاة لا، فإذا الإنسان في الصلاة مر بآية سجدة وحب أنه يسجد يقول الله أكبر في السجود، بداية السجود، ولما يرفع يقول الله أكبر. لماذا؟ لأنه يقوم إلى صلاة، هو الآن هو في الصلاة، فلما كبر رجع إلى صلاته فيحتاج إلى تكبير. والقاعدة كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع، وهذا خفض ورفع، هذا خفض ورفع. هارون من أبو ظبي بارك الله فيه يقول بالنسبة لمن ترك صلاة التراويح هل يأثم؟ الجواب لا، لكنه فوت على نفسه أجرا كبيرا وثوابا عظيما، ولذلك صلاة التراويح من خصائص رمضان، من خصائص شهر رمضان، لكن ما نستطيع نقول بأنه قد ارتكب محرما أو وقع في إثم وخطيئة، لا، لكنه فوت على نفسه أجر وثواب. والعاقل هو الذي ينتهز ويقتنص مثل هذه الفرص وهذه الأزمان وهذه المناسبات ليتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فيا أخي الفاضل، حينما نقول ما يأثم لا يعني بأن الإنسان يتساهل، هذه فرصة العمر اللي ما تعوض. كم واحد في العام الماضي كان يقول اللهم بلغنا رمضان، ما بلغوا رمضان، ذهبوا، الآن في بين يدي الغفور الرحيم جل وعلا. فلذلك الإنسان ينتهز هذه الفرصة، وهذا موسم أيام معدودات، شهر رمضان أيام معدودات وينتهي سريعا. نحن اليوم كم اليوم؟ 6، بالأمس دخل رمضان، اليوم اليوم السادس اللهم بارك. فرمضان سريع، تنقضي أيامه وتذهب ليالي سريعة. هارون يسأل عن العطر، يقول يفطر؟ لا، العطر والبخور ما يفطر، بارك الله فيكم. فالراجح من أقوال أهل العلم أن البخور الدخون والعطر ما يفطر، لكن أنا أنصح الصائم بأنه لا يتعمد استنشاق. ما يجيب الواحد المبخرة يبعد يعني يقربها ويستنشق بأنفه، فإن المسألة خلافية. ولذلك تدخين البيت وتبخير البيت ما في شيء ولله الحمد، وضع العطر أيضا ما في شيء ما يفطر، فالراجح من أقوال أهل العلم. هارون يسأل عن الإبرة في الوريد تفطر؟ يا هارون بارك الله فيك، بالنسبة لإبرة العضل والوريد على نوعين، إبرة مغذية وإبرة غير مغذية. أما الإبر غير المغذية مثل المضادات الحيوية وغيرها، هذه لا تفطر سواء كانت في الوريد أو في العضل. طبعا بعض الفقهاء يرى بأن إبرة الوريد دائما تفطر، والراجح أن إبرة الوريد والعضل سواء كانت في العضل أو في الوريد إذا كانت غير مغذية فإنها لا تفطر. أما إذا كانت مغذية، إذا كانت مغذية فإنها تفطر ولو كانت شيئا يسيرا. ولذلك اللي الآن بعض المرضى عافاهم الله عز وجل يعطون ما يسمى بالمحلول المغذي اللي يخلط بشيء من الملح، وهذا يفطر، هذا يفطر لو كان شيئا يسيرا. لذلك بعض المرضى يحتاج إلى إبرة، وهذه الإبرة ما تصلح إلا مع المغذي المحلول هذا، هذا لا بد عليه أن يقضي بارك الله فيكم. لأن بعض الناس يخلط، يقول سمعنا الشيخ يقول بأن الإبر ما تفطر، لا، الإبر على قسمين سواء كانت في العضل أو الوريد، إذا كانت غير مغذية فإنها لا تفطر، إذا كانت مغذية فإنها تفطر سواء كانت في العضل أو في الوريد. عبيد من العين بارك الله فيه يسأل، يقول طي الكندورة أثناء الصلاة ما حكمه؟ مكروه يا عبيد، الله يرضى عليك ويبارك فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكفت في الصلاة، والكفت قال العلماء هو أن الإنسان إذا جاء يسجد يلملم ثيابه ويطويها أو عباته مثلا أو بشته، قالوا هذا هو الكفت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مكروه كراهة التنزيه. فالإنسان يترك كل شيء يسجد معه، ثيابه وإزارة وغترته مثلا، ما يرجع الغترة وراء إذا كان ابتدأ الصلاة بهذه الطريقة، أو شماغه مثلا ما أما إذا بدأ الصلاة وغترته لا يعني راميها وراه ما في شيء، لكن أثناء الصلاة إذا جاء يسجد قال بغترته الشكل، لا هذا مكروه بارك الله فيك، لأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص طيب، المخرج يقول يا عبيد خلاص انتهى الوقت، باقي لك سؤال، وأعتقد أني أنا يعني أجبت على هذا السؤال قبل شوي، لكن إن شاء الله بكرة بإذن الله في أول برنامج أبدأ إن شاء الله بالجواب على سؤالك حول مسألة الشفع. وناصر من عمان وعمر من الشارقة وأمة الله من الجزائر، أعتذر منكم، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.